هذا البرنامج برعاية رابطة علماء المسلمين.
شمس لا تغيب ويبقى الشاردون بغير هدي. طريق الحق تبصره القلوب، لأن الحق شمس لا تغيب ويبقى الشاردون بغير هدي. تناديهم وتغريهم دروب، هنالك في ظلال الفكر تاهوا. نناديهم عسى أن يستجيبوا، نناديهم عسى أن يستجيبوا، نناديهم عسى أن يستجيبوا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أحييكم مشاهدين الكرام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى لقاء جديد في هذه الواحة المتجددة من واحة العلم. قال تعالى: واذكر اسم الله في أيام معلومات. نتحدث معكم عن فضائل هذه العشر الأولى من شهر ذي الحجة، ونرحب بضيف هذا اللقاء وكم شرفنا في استديوهات قناة الأحواز الفضائية وعبر هذه الشاشة الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر، رئيس الهيئة العالمية لتدبر القرآن وعضو الهيئة العليا لرابطة علماء المسلمين والمشرف العام على مؤسسة ديوان المسلم. فأهلا ومرحبا بكم شيخنا الكريم.
وأهلا وسهلا بكم وبالأخوة المشاهدين والمستمعين،
حياكم الله. شيخنا الكريم أحسن الله عليكم، فضائل عشر ذي الحجة، ما هو شأن هذه الأيام العشر الأولى من شهر ذي الحجة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أيها الأحبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. لم يبقى إلا أيام وتدخل عشر ذي الحجة، أسأل الله أن يبلغنا إياها وأن نقوم بالعمل الصالح فيها.
آمين.
يقول الله جل وعلا: والفجر وليال عشر. جمهور المفسرين على أن هذه العشر هي عشر ذي الحجة، وبذلك قال ابن عباس ورضي الله تعالى عنهما وعدد من التابعين كابن جبير ومجاهد وغيرهم، وكما ذكر ابن كثير أن هذا قول جمهور المفسرين. وأيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أفضل من هذه العشر، أي عشر ذي الحجة. قيل: يا رسول الله، ولا المجاهد في سبيل الله؟ قال: ولا المجاهد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. وهناك أيضا حديث، أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل أيام الدنيا أيام العشر. وهذا الحديث أيضا صححه أو الألباني رحمه الله. ووردت أحاديث أن أيضا أيام العشر وأزكى الأيام وأفضل الأعمال فيها هي عشر التي فيها الأضحى، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذا مجموع هذه الأحاديث يذكر الله أيضا في أيام معلومات، قال العلماء أيضا هي أيام العشر. فمجموع هذه الأدلة تدل على فضل هذه الأيام، وبين العلماء لماذا هي الأفضل. اختلف بعض العلماء هل هي أفضل من عشر الأخيرة من رمضان أو لا. فبعض العلماء قال العشر الأخيرة من رمضان أفضل لأن فيها ليلة القدر، وبعض العلماء وهم الجمهور قالوا لا، لهذه الأحاديث إن عشر للحجة هي الأفضل. وتوسط آخرون وقالوا ليالي عشر رمضان أفضل لأن فيها ليلة القدر، ونهار
عشر
للحجة عشر الحجة أفضل. ولكن كما قلت، القول الأول هو قول جمهور المفسرين، وخاصة أنهم فسروا آية سورة الفجر، ولهذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم هو حديث كما قلت حديث صحيح أفضل أيام الدنيا، لم يستثن النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر العلماء في سبب، قالوا لا يمكن تجمع كل العبادات كما تجتمع في العشر، الصلاة والزكاة والصيام والصدقة والحج والعمرة طبعا. نعم ممكن أن تجمع هذه كلها في العشر الآخر من رمضان إلا الحج، ما يمكن.
الحج صحيح.
أيضا قالوا لأنها العشر في الأشهر الحرم، وأفضل الأشهر الحرم وهي كما تعلمون ثلاثة سرد وهو واحد فرد، الأشهر الحرم هي ذو القعدة ذو الحجة ومحرم وفرد وهو رجب. قالوا أفضل الأشهر الحرم هو شهر ذو الحجة. الحجة. فبمجموع هذه الأدلة الراجح تصبح هذه العشر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم.
جميل. شيخنا بعد ما عرفنا أن هذه العشر لها فضائل عظيمة، فما يستحب للإنسان أن يفعل في هذه العشر؟
بارك الله فيكم وفي السامعين والمشاهدين. نعم. في أعمال كثيرة سأذكر أبرز هذه الأعمال التي فيها. سأبدأ في عمل كثير من الناس ربما أو هناك من العلماء من قال لا فيه كلام، ألا هو الصيام. وسمعت كلاما لشيخنا العلامة الشيخ محمد بن عثيمين وكان يتكلم بقوة وشدة عن أنه يقول أنه لا يشرع الصيام في عشر ذي الحجة، يعني في تسع ذي الحجة تعرف، لأن يوم العيد لا يصام.
صحيح.
وغضب الشيخ ويتكلم في الباب المفتوح ويناقش، سمعت صوت الشيخ مباشرة وقرأتها مكتوبة وصوته، قال ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه الأيام ما من أيام العمل الصالح أفضل من هذه الأيام؟ قال الذي يحاوره بلى يا شيخ. قال أليس الصيام من العمل الصالح؟
جميل.
أليس الله سبحانه وتعالى يقول الصوم لي وأنا أجزي به في الحديث القدسي؟ صحيح. قال بلى. قال أليس في حديث أيضا أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين 70 خريفا؟ قال بلى. قال طيب ما الذي أخرج الصيام من هذه الأعمال الصالحة؟ وهذا خطأ يقول الشيخ. وأنا حتى قال من شدة قول إنني أخشى على من يقول بأنه ليس فيها صوم لا يشرع الصوم فيها، لأنه أخرج أمرا مشروعا بدون دليل. فالصيام إذا مشروع، بل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث أنه صامه. وإذا قيل إنه روي أنه لم يصم العشر قال فالمثبت، كلام الشيخ كان منطقي وقوي، قال المثبت أولى من النافي. ثم معروف أن لو لم يصمها النبي صلى الله عليه وسلم فهو عدم فعل، لاحظ عدم فعل
وليس نهي،
والقول مقدما على الفعل وليس على عدم الفعل. لو صحيح. كان هناك فعل وقول يقدم القول فكيف قد قاله النبي صلى الله عليه وسلم. حتى إنه قال الشيخ لما قال السائل أن هل صامها الصحابة، قال لم يسألنا الله جل وعلا هل صامها الصحابة، لا، إنما حجتنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، ما من أيام العمل الصالح أفضل منها، ورمى والصيام من أفضل الأعمال.
جميل.
فإذا من لكن أنبه إلى نقطة مهمة ذكرها أيضا الشيخ وغيره، أن هناك من يقول الأفضل أن تصوم يوم السابع والثامن والتاسع، قال لا دليل على ذلك. وكذلك الشيخ عبد الله الفوزان في كتاب مجالس عشر ذي الحجة هو كتاب عظيم أنصح بقراءته.
جميل.
ما أدري هل على الشبه العنكبوتية أو لا. قال أيضا الذين يقولون الأفضل أن تصوم السابع والثامن والتاسع، قال لا دليل إلا التاسع وهو يوم عرفة. ولذلك هذا ما يتعلق بالصيام.
الأفضل الجزء يصومها شيخنا الكريم جميع العشر هذه أو تسع بالأصح؟
التسع تصومها أو بعضها.
أو بعضها.
أو بعضها. لأن الأمر مطلوب.
لكن المخصص فيها يوم عرفة.
يعني ليس المقصود أن لازم أن تصوم التسع كاملة. هو عمل صالح. صمت يوم عمل صالح. صمت التسعة. لكن لا شك أن من صام التسعة أيام أكمل أفضل. وأفضل وأعظم.
جميل.
إذن نقول من أعظم ما يعمل في عشر ذي الحجة، طبعا لما نقول عشر على التغليب، وإلا في الصيام بالذات ما يكون إلا في تسعة أيام لأنه ما يصام.
صحيح.
فعلى حسب الإنسان وطاقته. إذا انتهينا من الصيام.
جميل.
يأتي ذكر الله جل وعلا يشهد منافع لهم ويذكر اسم الله في أيام معلومات. قال العلماء في أيام معلومات هي عشر ذي الحجة، بينما أيام معدودات اللي جاءت في آيات بعدها جاءت، نعم هذه طبعا في سورة الحج الأولى، هذه في سورة البقرة في فمن تعجل في يومين، قال معدودات أيام التشريق. فقالوا إذا ذكر الله جل وعلا وذكر الله في العشر يكون مطلقا. وفي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من أفضل الأعمال هو التهليل والتحميد والتكبير، أو كما قال صلى الله عليه وسلم في العشر نفسها نص عليها. فلذلك هذه سنة شبه مهجورة. فأبو هريرة وابن عمر رضي الله تعالى عنهم كانوا يخرجون إلى الأسواق في العشر ويكبرون ويكبر الناس وراءهم. وذكر بعض العلماء كالشيخ عبد الفوزان أن سنة مهجورة يجب، ومن أحيا سنة قد أميتت فله مثلها وثمن العمل بها. وأنا أذكر قديما كان كبار السن وطلاب العلم يخرجون للأسواق ويكبرون، الآن ضعف هذا الأمر، بل ربما لو البعض كبر في بعض الأسواق نظر إليه الناس بشذا.
صحيح.
حتى أنه يقال أن رجلا خرج في مجلس من المجالس، قديمة القصة طبعا، وكان يكبر، فقال واحد رأى هذا يكبر بصوت سنة مهجورة، يعني
مستحيل الغريب يعني
غريبة، فقال واحد مجنون، فالتفت عليه وقال لا يا أخي هذا دواء الجنون.
الله أكبر.
بحكمة التكبير والتهليل دواء الجنون.
صحيح.
نعم، وبدون إحداث مشكلة معه. فلذلك يجب إحياءها في بيوتنا. الآن من منا يدخل البيت في العشر وهو يكبر؟ هذا التكبير المطلق، أي في كل وقت، فهو في العشر مشروع، وهذا ثبت طبعا، لم يثبت فيه شيء نص عن النبي صلى الله عليه وسلم أقصد في فعله، لكن ثبت عن الصحابة، وبالذات قلت ابن عمر وابو هريرة رضي الله تعالى عنهم كانوا يدخلون السواق ويكبرون، والسلف كانوا يكبرون. نعم،
يجهرون بصوت مرتفع.
نعم، بصوت مرتفع. النساء يكبرن بصوت غير مرتفع إلا إذا كانت مع بنات جنسها حتى تحيي هذه السنة.
جميل.
أما في الأسواق وغيرها فالمرأة لا ترفع صوتها.
جميل.
لا، حتى لا يحدث إشكال.
صحيح.
هذا التكبير المطلق. يأتي التكبير المقيد، وأنا أذكره هنا لأنه وإن كان سيأتي في أيام التشريق، وهو الذي يبدأ من فجر يوم عرفة. أنت تعرف أن يوم عرفة ويوم العيد من العشر.
صحيح.
فيبدأ هذا أعقاب الصلوات منذ أن يسلم الإنسان ويستغفر، استغفر الله استغفر الله استغفر الله، يكبر إلى آخر أيام التشريق. طيب، سؤال، هل هذا يناقض أو يتعارض مع يعني أن يسكت الإنسان عن التكبير المطلق كما يفعل البعض؟ يقول لا، إنما هذا التكبير المقيد هو الذي يكون بعد الصلاة مباشرة، لا يكون في الأيام الأولى. التكبير المطلق في كل مكان،
حتى يوم عرفة يكبر مطلقا ما في بأس
أبدا. لكن قال العلماء إن أهل عرفة يشتغلون بالتلبية، لكن ورد أيضا كما في الحديث أن منا المكبر ومنا المهل، كانوا يكبرون ويهلون، نعم، ويلبون يعني، فلا حرج في ذلك. فما هي صيغة التكبير؟ مطلقة. لكن من أفضل ما ورد عن السلف رضوان الله عليهم الله أكبر الله أكبر الله أكبر لله الحمد، قالوا هذه من الصيغ التي كانوا. ولو إنسان كبر الله أكبر وكرر أكبر كبيرة والحمد لله كثيرة وسبحان الله، لا حرج في ذلك، فكلها من التكبير. إذن في يوم يبدأ من يوم 9 إلى أيام تشريق التكبير ما هو
مقيد.
المقيد، ويبقى التكبير المطلق في البيت في الشارع في الطريق في والمقيد هو الذي يكون بعد التسليم من الصلاة قبل أن يخرج الإنسان. ولو أنه نسي وكمل التسبيح والتهليل يكبر قالوا، أما إذا خرج فينتهي التكبير المقيد ويبدأ التكبير المطلق. إذن
جميل.
وكما قلت هذا أمر عظيم وسنة مهجورة، علينا أن نحيي هذه.
وفعلا شيخنا الكريم يعني
نعم.
هذه السنة مهجورة، ونادر نجد شخص
صح
يجهر بالتكبير،
حتى تجد أن كثير منا من طلاب العلم قليل من يحيي هذا في بيته الحقيقة. وهذا
صحيح.
واجب على طلاب العلم، وكأن فقط العوام هم الذين يكبرون.
صحيح.
بل الآن إذا دخل بعضهم المسجد ويكبر التفت إليه الناس كأنه جاء بأمر غريب في عشرنا. فيجب إحياء هذه السنة.
جميل.
نعم، وهو يدخل في أن من سنة يعني من أحيا سنة كما ورد أميتت فله أجرها أجر من عمل بها.
شيخنا الكريم، الآن التكبير المطلق نفهم منها أنها أيام العشر والتشريق كاملة.
نعم، هذا اللي أردت أن أوضح، لأن البعض كان إذا بدأ
يقصر على التسع. صحيح.
ويتصورون أنه في تعارض، لا تعارض، فقط صحيح. التكبير المطلق ميزته أنه هو الذي يبدأ، يعني اللي هو بعد الصلاة قبل انتهاء التسبيح والتهليل أذكار الصلوات بعد استغفر الله استغفر الله استغفر الله مباشرة، على القول الراجح. أنا أذكر القول الراجح
هذا المقيد.
هذا المقيد.
طب المطلق الآن لو بيكبر بعد الصلاة ما في بأس؟
في إيش؟
التكبير المطلق وراد أن يكبر بعد الصلاة مثلا
لا، الحقيقة المطلق لا، يقولون لا يقوله حتى يفرق بينه وبين المقيد إلا بعد انتهاء أذكار الصلوات.
جميل.
يعني لو جئنا باليوم الأول للثاني والرابع إلى التاسع ما نقول التكبير المطلق قبل أن ننهي أذكار الصلوات، وإلا أصبح ما هناك فرق بين المقيد.
صحيح.
صحيح. والمطلق. فنفرق بين المقيد والمطلق، فرق العلماء بهذا كما نص العلماء على هذه المسألة.
أحسن عليكم.
نعم.
ذكرنا الآن هو الصيام.
نعم.
وذكرنا بعده التكبير والتحميد.
طيب. وعلى كل حال كل عمل، لكن أنا سأواصل. الصدقة، الاكثار من الصدقة ومساعدة المحتاجين أيضا مما يذكر العلماء وينصون عليه في هذه المسألة بعد التكبير الذي أشرت إليه. كذلك يذكرون هذا، من أحيى سنة من سنتي قد أميتت بعدي فإن له من الأجر مثل ما عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيء. أداء الحج والعمرة هذا لمن يستطيع طبعا، لكن عموم إخواننا المسلمين ما يستطيعون ذلك إلا قلة، لكن لا شك أنه إذا تيسر الإنسان أن يحج ويعتمر فهذا عمل عظيم جدا من أعظم الأعمال التي فيها. قال العلماء أيضا الإكثار من الأعمال الصالحة، فمن الصدقة وتلاوة القرآن، وهذا أعظم الذكر بالمناسبة تلاوة القرآن، حتى إن بعض العلماء يقول لو أنه ختم ختمة في العشر لكان هذا خير. وأضيف على هذا أن قضية التدبر، أن يكون القراءة بتدبر وتأمل، لأن خذ مثال أيام آيات الحج عجيبة جدا في التدبر فيها، والمركز التدبر أصدر في ذلك تدبرات عن آيات الحج تجد فيها عجبا التركيز على التقوى مثلا. فنحن نحتاج أيضا ونحن نقرأ القرآن في العشر أن نتدبر القرآن. أيضا التوبة النصوح، التوبة الصادقة، نجدد التوبة، التوبة مستمرة طول السنة لكن تجدد أكثر في العشر حتى يكون محل القبول. صيام عرفة، لماذا أفردته؟ صيام عرفة ورد كما تعلمون في حديث صحيح، في حديث أبي قتادة أنا سمعنا صلى الله عليه وسلم يقول صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية والسنة الباقية. لما نجي مثل صيام يوم عاشوراء ورد في الحديث أن يكفر السنة الماضية، لكن صيام عرفة أن يكفر السنة الماضية نعم والسنة القادمة. وأنا أذكر لك يا أخي الكريم، وكنا شباب طلاب في الابتدائي والمتوسط، يوم من الأيام أمشي في شارع في القصيم إبريدة فوجدت ناس يأكلون فتعجبت يوم عرفة. ما كنا نعرف أن الناس يمكن أن يفطروا في يوم عرفة، هو صحيح سنة مؤكدة ليس واجب، لكن كان الناس يصومون ولا يزالون على خير الحمد لله. والنادر من يفطر، من يحصل له في يوم واحد صيام 12 ساعة وأقل أو أكثر على حسب البلدان صيام، إذا قبل الله منه يكفر السنة الماضية والسنة القادمة،
أجر عظيم.
هذا يوم واحد من هي تدخل في العشر من جهة لكن يفرد من جهة. إذن صيام يوم عرفة عظيم. أيضا الدعاء في هذه الأيام خاصة يوم عرفة، الدعاء ليس خاص دعاء عرفة هذه فائدة أن خاصة بأهل عرفة. الصحيح كما قال العلماء أن حتى الذين في مساجدهم يدعون الله جل وعلا وبخاصة عند إفطارهم. نعم. في موضوع ما يسمى بالتعريف لا أريد أدخل فيه، يحتاج تفاصيل وأقوال العلماء، ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وغير رحمه الله. لكن الدعاء مشروع في كل وقت، بعد الصلوات، في آخر الليل، وبالذات عند الإفطار، لأن الصائم دعوته مستجابة، وفي يوم عرفة، وعند الإفطار يرجى له دعوة مستجابة، فكذلك إذا من هذه من أعظم الأعمال. على كل حال هذه بعض الأعمال العظيمة التي في العشر وهي قادمة، ولذلك والحمد لله أن برنامجكم وسؤالكم باقي عدة أيام على أن يتهيأ الإنسان لهذا الأمر. صحيح. وأن يبدأ بالصيام مباشرة ويبدأ وأيضا الإقلاع عن الذنوب والمعاصي، وإن كانت الذنوب والمعاصي يجب نقع عنها دائما ويكون التوبة، لكن قال العلماء إذا فضل الزمان أو المكان فإنه يفضل فيه العمل الصالح ويعظم فيه الإثم، وهذه أيام مباركة أفضل أيام الدنيا، فيقلع الناس عن المعاصي ويتوب إلى الله خاصة مع ظروف المسلمين كما ترى.
صحيح.
نعم حقيقة. وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، هذا الآية. صحيح. في المشركين يقول سبحانه وتعالى اليوم كما ترى تسلط الأعداء، نحتاج كثرة. صحيح. الاستغفار والذكر والإخبات ونعم وسؤال الله جل وعلا ليرفع البلاء عن هذه الأمة. مآسي الأمة كما تعلم في العراق وفي فلسطين وفي الشام. صحيح. وفي اليمن وفي أفغانستان مآسي عظيمة جدا، والأعداء متسلطون، كيف يرفع هذا البلاء؟ إنما يرفع بماذا؟ بهذا الأمر. ولعلي أذكر لك مثال ذكره لي قبل يومين أحد الأشخاص قابلته، فقال كما ترى أوضاع الأمة إلى آخرها، فقال أنا ممن يزور بلاد شرق آسيا، واليابان هددت أندونيسيا في فترة من الفترات في زمن من الأزمنة وقالوا احفروا قبوركم، ومن لم يحفر قبره ما عندنا استعداد نحفر له قبر، واستعدت اليابان للهجوم على ماذا؟ على أندونيسيا وابتلاعها. فتنادى المسلمون بالذهاب إلى أين؟ إلى المساجد وذكر الله جل وعلا، والتضرع إليه، فنزلت قنبلة هيروشيما ونجازاكي ودمرت اليابان وهرب اليابانيون ولم يمسوا أندونيسيا بشيء.
تجول العظيم
ففروا إلى الله، هم تضرعوا الله سبحانه وتعالى. من كان يتصور أن تأتي قنابل تضرب في ذاك الوقت؟ صحيح. لكنه لما نتوجه إلى الله بصدقه، خاصة في هذا العشر، يرفع الله البلاء عنا. أخواننا مثلا في الأحواز يعانون من هذا الظلم الرهيب من المجرمين، من هؤلاء الصفويين حقيقة، من هؤلاء المجوس، يتضرعون إلى الله، يبكون بين يديه، يرفع الله سبحانه وتعالى البلاء عنهم وعن غيرهم. نحن ندعو لأنفسنا ولإخواننا في كل مكان، يرفع الله البلاء عنا.
الله أكبر. فعلا شيخنا الكريم، هذه أمور يعني وأيام عظيمة، يحسم الإنسان أن يقبل الله عز وجل. فللأسف نجد بعض الناس مقصر في أمور الواجبات، مثل بر الوالدين، مثل الصلاة الفريضة، مقصر فيها. فنقول باب أولى أن يهتم بهذه الأمور،
صحيح،
كبر الوالدين، كصلوات الفريضة، خاصة فترة إجازة نجد المساجد يعني قليلة من جماعة المصلين. فما توجيهك
هذه الأيام الفاضلة؟ فيها حقيقة مثل أيضا رمضان ومثل الجمعة، فرصة لأن يعود الإنسان نفسه للتبكير للصلاة. الذي يعود نفسه على التبكير للصلاة في المسجد يصبح سجية له وعادة محببة، وبهذا يبدأ، لأن بعض الناس يتثاقل أن يأتي قبل الإقامة، هذا إذا صلى مع الجماعة.
صحيح.
لكن لما يعود نفسه، أنا أعرف أناس في مساجد عندنا لن أسمي مسجد، يأتون قبل الصلاة بساعة، أحيانا تأتي قبل الصلاة بنص ساعة، ما تجد لك مكان في بعض الصفوف الأولى. والعجيب أناس طول السنة أعرفهم في مسجد المساجد الكبيرة في الرياض، طول السنة في دائما هم خلف الإمام.
إن شاء الله.
بعضهم أعمارهم بالثمانين وبعضهم شباب، ليس كلهم حتى لا يقال كبار السن، وعندهم مصالح مثل غيرهم، تعودوا على هذا الأمر. فالإنسان إذا عود نفسه التبكير للصلاة أصبح سجية له ويسهل الله. نعم، فسنيسره اليسرى. فأما من أعطى واتقى وصدق فسنيسره لليسرى. وكذلك بقية الأعمال والشيء يحتاج إلى عزيمة. نعم، عزيمة من عزمات الرجال. أنا أذكر مثال واحد، حدثني شيخنا الشيخ محمد العجلان رحمه الله، وهو مدير جامعة الإمام سابقا، سمعته مباشرة في مجلس أنا حاضر فيه، يقول إن رجل كان له وجاهة وابتلي بمعصية، يقول كان مبتلى بشرب الدخان، أنا أذكر القصة بالكامل وقديمها القصة. وقال أنا حاولت أتخلص من هذه العادة وما استطعت، الذي يدلني على طريقة أتخلص فيها من عادة شرب الدخان فله كذا وكذا. قال واحد أنا، وتعطيني الجائزة؟ قال نعم. قال فقط تحتاج شيء واحد. قال ما هو؟ قال تحتاج إلى عزمة من عزمات الرجال. قال الله أكبر.
الله أكبر.
عزمة. رجل آخر أعرفه من أقارب، توفي رحمه الله، كبير في السن، كان قديما يشرب الدخان، فتقدم ليصلي بالجماعة، فجره واحد من سحبه من قال لماذا سحبتني؟ لأننا يشرب الدخان؟ قال نعم. قال أشهد الله ثم أشهدكم أني قد عزمت على ترك الدخان، الله أكبر، ولم يشربها حتى مات.
الله أكبر.
فإذا حتى المعاصي يطلع عن الإنسان، نعم تحتاج عزيمة وصدق، العزم على أن لا يعود يعان. نعم.
جميل. وهذا علاج من يقول من الناس الآن يعني لا أستطيع على ترك الدخان، نعم، على التقصير في الصلوات وغيرها، نعم، من المعاصي، يقول لا أستطيع، فهذه قد تكون ضعف عزيمة، ففقط يعني يحتاج العزيمة والتجاء إلى الله عز وجل، والله لن يخيب ظنه.
يستطيعون يا شيخ، أنا رأيتهم في الحج، ما أقول لك طول الحج ما يدخن يا شيخ، طيب الحج خمسة أيام ست أيام ما تدخن، إذن
يستطيع على باقي طيب. أيام
الحج خمسة أيام ست أيام لا ترى القنوات الفضائية الفاجرة أقصد، وعندك عزيمة ما تراه ولا يليق أن تراه، طيب مدد السنة.
صحيح.
كله. فإذا الصيام، بعض الناس يقول ما استطيع، كل ساعة لازم يشرب الدخان، في رمضان أحيانا 16 ساعة ويستطيع.
فعلا.
إذا تحتاج صدق مع الله واستعانة بالله وعزيمة، أن نقلع حتى في فرصة هذا العشر، حتى نربط في الموضوع، أن نربطها بالصدق مع الله والاستعانة بالله، إياك نعبد وإياك نستعين. جميل. إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده.
الله أكبر. وهل في أعمال يعني غير الأعمال هذه يعني مفتوحة؟
كل عمل صالح.
كل عمل صالح.
النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من أيام العمل الصالح أطلق النبي. فلذلك أيضا من الخطأ تخصيص أعمال دون أعمال، مثل الذين قال لك أخرج الصيام لا دليل معهم، حتى قلت الشيخ يقول في معنى كلامه يا ويلهم إذا قدموا على الله وقال لهم من قال لكم أخرجوا الصيام من العمل الصالح، ها؟ هذا كلام الشيخ محمد العثيمين اللي يتكلم عنه.
من العمل الصالح.
نعم. ما قالكم كل ما دام ثبت لنا أنه مشروع، لاحظ نتأكد أن هذا العمل مشروع وليس بدعة. كيف ثبت بالقول أو الفعل؟ نعرف أدلة المشروعية فاحرف تعمل.
صحيح.
طيب هل يلزم أن نعمل كما قلنا كل هذا العمل؟ لا. أيضا كما تعلم منها الأضحية وقد يكون لها تفصيل أكثر.
صحيح. ورح يأتينا بإذن الله مسألة الأضحية. بالنسبة للأعمال الصالحة شيخنا الكريم مثل زيارة المقابر وغيرها من الأعمال، فالأفضل هل الشخص يستمر على عمل واحد كل يوم أو التنويع الأفضل؟
هذه نقطة تحتاج إلى التفصيل. موضوع مثل زيارة
المقابر وغيرها من العمل أقصد، يعني
هي هل يخص كل المقابر يوم؟ زيارة المقابر من العمل الصالح. النبي صلى الله عليه وسلم يقول زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. ولذلك فإنني أيضا أوصي إخواني أن يزوروا القبور ويكثروا منها خاصة في هذا العشر. لكن أنبه إلى ملحظ وأدركناه في بعض عند بعض الناس، أن يوم العيد يخرجون من صلاة العيد مباشرة للمقبرة يزورون لمات. ذكر العلماء أن من تعمد هذا تقصدا أنها عبادة خاصة فهذا لا أصل له، لا أصل له أنك تذهب مباشرة من مسجد العيد إلى المقبرة وتقول فيها فضل أو نزه عن غيرها. لا، اذهب إلى المقابر في أي يوم، في العيد أو قبل العيد أو بعد العيد، في العشر كلها. فنحن نتكلم عن التخصيص في وقت وزمان، لأن هنا قاعدة في الابتداع. تخصيص عمل بزمان أو مكان أو هيئة أو عدد ويدخل في الهيئة بدون دليل فهو بدعة. بل بعض يقول كيف أعرف البدعة؟ نقول تخصيص أي عمل بزمان، نقول الأفضل مثلا الساعة الفلانية أو اليوم الفلاني أو مكان في البلد الفلاني أو المكان أو هيئة شكل معين أو عدد بدون دليل صحيح، هذه بدعة. فلو أننا طبقنا هذه القاعدة على كثير من الأعمال لاتضحت لنا البدعة التي وقع فيها كثير من المسلمين.
جميل.
خذ مثال التكبير الجماعي، نحن ندعو للتكبير في العشاء.
مهمة شيخنا الكريم، تلتبس على كثير من الناس.
إيه، لكن التكبير الجماعي الصحيح لم يرد عن السلف. يعني ممكن هذا يكبر وهذا يكبر وهذا، أما يكبر واحد وراءه يكبرون، الصحيح أنه لم يرد.
يقول أنها يعني تحيي النفوس.
لا لا، هو الحقيقة هكذا تسود النفوس يعني. لماذا لم تكن ترد عن الصحابة؟ هل نحن أحرص منهم على الخير؟
لا.
الذين يأتون بسعى الله يقول سبقنا رسول أهل الدثور بالأجور، هم أحرص منا، سابقوا سارعوا ولم يفعلوها. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية ذكر قاعدة رائعة جدا، يقول كل عمل قامت الدعاوي الأعمال على نقله ولم ينقل، قامت الاعتبار يعني على نقله ولم ينقل فليس مشروعا. يعني عمل كان يمكن أن يعمل، لاحظ، وقامت الاعتبار على أن يمكن أن ينقل له عمل ولم يأتينا نقل، فهو في هذه الحالات إذن ليس مشروعا.
التوقف فيه.
لأن نتوقف. نعم.
جميل.
نعم.
شيخنا الكريم صلى الله عليك، بالنسبة للأضحية الآن، الأضحية
سم،
ودي أن نعرف يعني أحكامها أو سننها أو ما شابه ذلك من قص الشعر وغيره.
أولا نأتي بحكمها. نعم أحسنت، هذه أحكام تفصيلية
أو بالموجز يعني
ما خب. باختصار الأضحية اختلف العلماء هل هي سنة أو واجب، خلاف قوي، ولكن القول الراجح ما دم تقول بإيجاز أنها سنة مؤكدة، ومن وجد أضحية فليضحي. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس وغيره أنه ضحى بكبشين أقرنين أملحين، ذبحوا ما بيده، واحد عنه وعن أهل بيته وآخر عن أمته صلى الله عليه وسلم. فهذه إذن نقول القول الراجح، وقد ورد في بعض الأحاديث أنه من وجد فلم يضحي في تحذير من ذلك، لكن قال العلماء على الترغيب والحث لأن بعض الصحابة كان قادرا ولم يضحي. فنخلص بالحكم أن الأضحية سنة مؤكدة وليست واجبة
على من يستطيع.
نعم اثنين، على المستطيع، بارك الله فيك. اثنين، أن الأضحية ومن الخطأ الشائع عند الناس أنهم يضحون عن الميت ولا يضحون عن الحي. فالصحيح أن الأضحية عن الحي ولا مانع أن يشرك الميت. أما الميت إذا كان أوصى، نعم، فإنه لا شك أن يذبح من ماله أو وصيته. لكن أنا وأنت ما نقول أنا والله أضحي عن أبي رحمه الله، عن أمي رحمه الله فقط، وهذا الدارج عند الناس. الصحيح أنه يضحي عن نفسه ويشرك معه أهله، ولا مانع أن يضحي عن نفسه ويضحي أضحية أخرى إن قدر، عن أبيه أو عن أمه لا حرج، وأيضا عن أهل بيته. المسألة الثالثة أن من أراد أن يضحي كما ورد في الحديث إذا أهل هلال، إذا رأيتم هلال الحجة، نعم، فمن أراد أن يضحي، لاحظ في بعض ذاك يقول بعض الفقهاء أو يضحى له، لا هذا غير صحيح، كلمة أو يضحى له غير صحيح، يضحي فلا يمسن من شعره وأظفاره، وفي بعض الروايات كلها في مسلم من بدنه وأظفاره، نعم، فإذا لا يمس عند دخول شهر الحجة حقيقة لا يمس لا من شعره ولا من أظفاره، ومن وقع في شيء من ذلك أو يتوب إلى الله سبحانه وتعالى وليس فيه كفارة ثم يستأنف، لا يقول لا أنا والله أخذت من شعري إذا لن أضحي. نعم، طيب لو واحد ما عنده نية يضحي اليوم الثاني والثالث حلق رأسه ثم نوى، لا حرج، منذ نوى
جميل
يأخذ، فهذه أيضا مسألة من مسائل الأضاحي،
وهذه خاصة بالشخص الذي يضحي،
يضحي
أم يضحي عنه ليس
لا يضحى عنه، بارك الله فيك. واحد الأب يريد أن يضحي، أولاده ما يدخلون في المنع، اللي فقط يدفع المال قالوا هذا هو الذي أو شارك في المال، اشترك اثنين ثلاثة في أضحية، ففي هذه الحالة طبعا الأضحية لا يشارك فيها، يشارك فيها أن يدخل فيها. أما المضحي يجب أن واحد إلا البقرة والبدنة فيمكن يشترك سبعة، نشترك أنا وأنت وفلان وفلان في البقرة والبدنة سبعة، أما الكبش يعني والغنم، في الغنم والماعز هذه الضأن والماعز لا عن واحد، لكن يدخل معه من شاء، فالنبي صلى الله عليه وسلم أدخل أمته، فنفرق بين من يشتركون فيها، نعم، وبين من يدخلون فيها، فعلى الأداء الذي دفع المبلغ، فهذا أفضل تكون الأضحية بالبقر بالغنم بالإبل عفوا بالإبل والبقر والغنم، أفضلها الإبل. طيب أسنانها الإبل تكون 5 سنوات فما فوق، البقر سنتان تكون يكون عمرها 2 سنوات فما فوق، الضأن والمعد تكون 1 سنة، لكن لا بأس، وردت أحاديث أن الضأن تكون 6 أشهر جذعة من الضأن، أي 6 أشهر فقط، أما المعز الماعز يعني لابد أن تكون 1 سنة، هذه أعمارها، وتذبح في يوم العيد إلى آخر أيام التشريق الأضاحي. نعم
جميل، شكرا لكم هذا الحضور
وأحسن إليكم وبارك الله فيكم، وشكرا بالأخوة السامعين، وصلى الله يعيننا على القيام بحقوق هذا العشر ووفقنا وإياكم.
آمين. الله يبارك فيك. مشاهدينا الكرام، في نهاية هذا اللقاء وقبل الختام لنحفظ وقتنا ولنغتنم هذه الفضائل قبل فواتها، إذا أنت لم ترحل بزاد من التقى ولاقيت يوم العرض من قد تزود، ندمت على ألا تكون كمثله وأنك لم ترصد كما كان أرصدا. دمتم في حفظ الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
طريق الحق تبصره القلوب، لأن الحق شمس لا تغيب، ويبقى الشاردون بغير هدي، تناديهم وتغريهم دروب، هنالك في ظلال الفكر تاهوا، نناديهم عسى أن يستجيبوا، نناديهم عسى أن يستجيبوا، نناديهم عسى أن يستجيبوا. طريق الحق تبصره.
هذا البرنامج برعاية رابطة علماء المسلمين.
شمس لا تغيب، ويبقى الشاردون بغير